الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، أفضل صلاة وأزكى تسليم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاستعيدوا من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمن الفتن، فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة، وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، والوقوف على تطبيقاتها المعاصرة وعلى دروسها وعبرها. وكنا قد توقفنا بفضل الله ورحمته في رحلة السيرة النبوية المباركة عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه للهجرة إلى المدينة، تلك الهجرة المباركة التي جعلها الله سببا في تغيير وجه البشرية كاملة. وتحدثنا عن أحداث مكثهما في الغار 3 أيام، والتي نشطت فيها قريش في ملاحقته صلى الله عليه وسلم، لعلمها أن وصوله للمدينة يعني خروج أزمة الأمور من يدها للأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق: ألم يأن الرحيل يا أبا بكر؟ فقال الصديق: بلى يا رسول الله. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله، أتينا؟ فقال: لا تحزن إن الله معنا. وكانت آخر محاولة قرشية لوأد الإسلام وعدم تمكين النبي صلى الله عليه وسلم للوصول للمدينة هو الإعلان عن جائزة 100 ناقة لمن يحضر محمدا حيا أو ميتا صلوات الله وسلامه عليه، كما حكى سراقة بن جعثم قائلا: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي، فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. يقول سراقة: فاستخرجت من كنانة الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، أي لا يضره، لكنه عاند آلهته إذ خالفت هواه ومضى لطريقه، فقد أراد الله سبحانه وتعالى كشفه أمام نفسه، فأخرج له السهم الذي يأمره بعدم ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد أعرض سراقة عن رأي الآلهة حسب اعتقاده، إذ لم يكن ليطيع آلهته إلا فيما يوافق هواه فحسب. أما وقد حالت آلهته بينه وبين 100 ناقة فلا قيمة لآلهته حينئذ، فعمد إلى مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في النوق 100. يقول سراقة: فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره لا تضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عتان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره يقول سراقة، فركبت على أثره صلى الله عليه وسلم طمعا في الجائزة، فاقتربت بي الناقة حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات وعدم التفاته صلوات الله وسلامه عليه، إمارة سكون القلب وهدوء النفس، إذ الخائف المضطرب يكثر الالتفات، وقد كان خوف أبي بكر على رسول الله أن يصيبوه بأذى، لكن المولى جل وعلا دائما وأبدا عند حسن ظن عبده به، كما وعد سبحانه وتعالى إذ يقول أنا عند ظن عبدي بي، فأنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذ دعا على سراقة فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال سراقة إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا، فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فيا سبحان مالك الملك، يا سبحان مالك الملك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمهما أصابك، مهما ابتليت يا عبد الله، مهما تألمت، لكنه سبحانه أبدا لن يتخلى عنك. قد يبتليك ليمتحن إيمانك، قد يصيبك ليرفع درجتك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكنه سبحانه وتعالى قريب، قريب منك، قريب منك في اللحظة الحاسمة ينجيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، بل قد يرزقك ويعوضك، فهو ملك كريم لطيف رحيم. تأمل رزقه لسراقة، فهو عندما أيقن من عجزه عن المئة ناقة فكر في غنيمة أخرى، فنادى بأعلى صوته أنا سراقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فوقفوا، قال فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزعاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر، ثم مضى صلوات الله وسلامه عليه. وقيل أنه وعده بسواري كسرى، ثم رجع سراقة وسكت، فلم يذكر شيئا لقريش، فمضى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل، خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، سمي كذلك لتعسف السير فيه وشدة صعوبته. ثم جعل يتخير طرقا مليئة بالحجارة غير مألوفة للسير، ثم أخذ بهما على الجداجد طريق شديد الصلابة، ثم هبط بهما العرج، سمي بذلك لكثرة تعرجاته، وقد أبطى عليهما بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس بن حجر الأسلمي على جمل له يقال له ابن الرداء إلى المدينة، وبعث معه غلامه مسعود بن هنيدة، ثم واصل بهما دليلهما سيرته الأولى في انتقاء الطرق المهجورة التي لا يقربها المسافرون. وقيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قاتلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله وأبا بكر ثياب بياض، فيا سبحان الله حفظهما من قريش ومن سراقة، وسخر لهما في الطريق الدليل والمركوب، وها هو الملبوس بين أيديهما،
وهما في وسط الصحراء والهوى. فيا سبحان الرزاق ذي القوة المتين، سبحان الرزاق ذي القوة المتين، سبحان من يتعاهد أولياءه السالكين في طريق مرضاته، أرسل إليهم من يكسوهم ومن يطعمهم ويسقيهم، كما قال أبو بكر: فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت له: انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال الصديق رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، فشرب حتى رضيت. فلم يشرب الصديق رضي الله عنه حتى ارتوى الحبيب، حتى ارتوى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ارتواء تاما. وبعد هذا مضى الصاحبان لمواصلة المسير في طريق الهجرة. وكان الناس بالمدينة قد سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس بالمدينة ينتظرون ويترقبون وصوله صلوات الله وسلامه عليه، يخرجون كل يوم بشغف ولهف، وحق لهم فهم يترقبون وصول أعظم الخلق وأكرم الناس. يا لغبطتهم ويا لفرحهم، فستكتحل عيونهم برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. معاني الحب قد سكبت، لخير الخلق قد سبكت، قلائد من وفاء للذي أهدى لنا الخير، ولو ظفروا ببسمته لطارت من كوامنها قلوب تعشق الفجر. إنه مهجة القلوب صلوات الله وسلامه عليه، إنه حبيب المسلمين، إنه قرة العيون. فآه لرؤياه، وآه للقياه، وآه لنظرة تطفئ لهيب الشوق يا رسول الله. تعالى الله من أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. من ذا الذي لا يتمنى أن يلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يرافقه في الجنة؟ فاللهم اجمعنا بحبيبنا وبقرة أعيننا برسولنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم اجعلنا أقرب الناس منزلا إليه يوم القيامة. اللهم كما نسألك ونتوسل إليك ونرجوك رؤيتك والنظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة، فاللهم أنعم علينا بمرافقة ورؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك فقلوبنا تخرق ونفوسنا تشقق، فيا الله يا الله يا الله لا تحرمنا بذنوبنا مرافقة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، فإننا نحبك ونحب رسولنا ونحب من يحبك يا ربنا. فاللهم اجمعنا بكرمك، اللهم اجمعنا بفضلك، اللهم اجمعنا بعفوك ومنتك بحبيبنا في جنة الخلد. لقد كان أهل المدينة يخرجون لأطراف المدينة يتلهفون رؤيته كل يوم. كانوا يقولون: كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة. حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول الله حين دخل البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأننا ننتظر قدوم رسول الله علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، يا بني قيلة، أي الجدة الكبرى للأنصار، هذا جدكم قد جاء، أي حظكم وصاحب دولتكم. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله قبل ذلك، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله، فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفنا عند ذلك. يقول أنس: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله. قال: فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، وكان ذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل بعد رحلة دامت أكثر من 13 يوما، بينما لا تستغرق مع المسافر العادي آنذاك أكثر من 3 أيام. وأسس صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، وبعد أن جلس صلوات الله وسلامه عليه بقباء من يوم الاثنين ليوم الجمعة الذي ارتحل فيه، أدركته الجمعة فصلاها صلى الله عليه وسلم ببطن وادي رانونا عند بني سالم بن عوف، لتكون أول جمعة يصليها صلى الله عليه وسلم بالمدينة. سبحان الله، وصل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، وصل إلى المدينة، وصل إلى بر الأمان، وصلها بعد عناء ومجاهدة ومشقة. تكبد صلى الله عليه وسلم في الهجرة مشقة المطاردة 13 يوما بلياليها بين الصخور والمغارات ووعورة الجبال. وهنا السؤال، هنا السؤال إخوة الإيمان: ألم يكن بالإمكان أن يحمله ربه على البراق في رحلة الهجرة كما حمله في رحلة الإسراء والمعراج وفي طرفة عين؟ لماذا لم ينجي الله نبيه من كل هذا العناء الرهيب، خاصة وأنه قد تعرض في الهجرة لمخاطر عظيمة لم تكن موجودة حين الإسراء والمعراج؟ لقد أراد الله جل وعلا أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين. ففي الهجرة دروس وعبر لا حدود لها، دروس في الثقة والتوكل على الله، دروس في بذل المستطاع وفعل الأسباب من أجل دين الله، دروس في الصبر والمجاهدة في سبيل الله، دروس في الحيطة والتخطيط بداية من سرية التحركات وتغيير خط السير المتوقع وارتياد الطرق غير المأهولة وتوفير خطوط الإمداد وسبل التمويه وطمس آثار السير والكمون لحين انقطاع الطلب وتوفير العيون والاستخبارات وتجنيد المهرة في أعمالهم حتى وإن كانوا غير مسلمين إن أمن جانبهم. أيام عصيبة، محن رهيبة، حكمة وتفاؤل. إنها رحلة الهجرة الميمونة التي قلبت موازين القوى وكانت منعطفا تاريخيا للأمة الإسلامية. وهنا، هنا إخوة الإيمان، ننتهي بفضل الله وتوفيقه من المرحلة الثانية من سيرته العطرة المباركة ومن تطبيقاتها المعاصرة، والتي بدأناها بالمرحلة الأولى من ولادته حتى مبعثه، ثم المرحلة الثانية من بعثته حتى هجرته صلى الله عليه وسلم، لنبدأ بمشيئة الله تعالى المرحلة الثالثة من هجرته حتى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، والتي هي بداية لمرحلة الدولة المحمدية وتأسيس الدولة ورواعي أحداثها فأين سكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ وما أول موعظة قالها هناك؟ وما أول فعل فعله صلى الله عليه وسلم بها؟ ومن أول من آمن به في المدينة؟ هذا وغيره ما سنسمعه بمشيئة الله تعالى بجمعة مقبلة. فاللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر دينك وكتابك، وانصر سنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين بكل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين بكل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.